بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض القرائن التي إذا احتفت بالحديث فإنه يكون مفيدا للعلم. من تلك القرائن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، ومنها المشهور إذا كانت له طرق مختلفة سالمة من الضعف والعلل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس. يعني هؤلاء أئمة حفاظ و وكذلك أيضا أثبات من أهل الإتقان، فإذا رووا حديثا لا يتخالج الإنسان شك في ثبوته. وقوله ويشاركه في غيره لدفع توهم أنه قد يحصل لهذا الإمام وهم. نعم لا يسلم، قد يحصل الوهم، فلذلك قال ويشاركه فيه غيره لإزالة ما قد يورد بأنه وإن كان إماما فقد يحصل له الوهم. فمشاركة غيره دفعت احتمال حصول الوهم لهذا الإمام. هذه قرينة قوية يعني في إفادة الحديث أو الخبر المنقول بإسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ في إفادته العلم. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. يعني رب إمام من هؤلاء الأئمة يقوم مقام جماعة ممن ليسوا مثله في الحفظ والإتقان، بل هم دونه. نعم، وكلهم ثقات، كما جاء عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال شعبة أحفظ من مئتين مثل أبي إسحاق. وأبي إسحاق ثقة، لكن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فقال كلمة نحو هذا: شعبة أحفظ من مئتين مثل أبي إسحاق. فقد يكون عند الإمام الحافظ من الصفات ما تقوم مقام العدد الكثير. قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا، مالك بن أنس، لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. يعني هل يتخالج من يعرف قدر الإمام أحمد شك؟ هل يتخالجه شك؟ أو قدر الإمام مالك هل يتخالجه شك إذا جاء الإمام مالك إليه وأخبره بخبر؟ هل يقول يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا؟ أبدا ما يتخالجه شك في صحة هذا الخبر. هذا الذي يعرف قدر أحمد وقدر مالك قدر الشافعي ما يحصل عنده أدنى شك أن هذا أنه صادق في هذا، فيحصل عنده يعني ماذا يحصل له إفادة العلم، أو يصير ذلك الخبر عنده مفيدا للعلم بسبب جلالة ناقله، بسبب إمامة وجلالة وحفظ الناقل. قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة، يعني مالك إمام وجاء بنفس الخبر شخص آخر، ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. هل هذا واضح؟ قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. هذه القرائن ما تفيد العلم إلا عند عالم بالحديث، مثلا القرينة الأولى أن يكون في الصحيحين، هذه ما تحصل إلا لمن له معرفة بقدر الصحيحين، وهكذا ثانية ليكون مشهورا لا يحصل العلم إلا عند من له معرفة بطرق الحديث مثلا وأنها بلغت حد الشهرة، وهكذا المسلسل بالأئمة الحفاظ لا يحصل العلم من خلاله إلا لمن له معرفة بقدر أولئك الأئمة، وهكذا. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. قال التي ذكرناها، الظاهر هذه العبارة التي ذكرناها مفهومة من قول المذكورة كأنها زائدة. بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إفادة العلم وحصول العلم من خلال هذه القرائن لا يكون إلا لمن له معرفة بالحديث، عالم بالحديث، قال وكون غيره لا يحصل له العلم، السبب في ذلك قصوره في هذه الأوصاف، يعني غيره هذا العالم قد لا يحصل عنده العلم بسبب أنه ليس عنده علم كاف بأحوال الرواة ولا عنده اطلاع على العلل فلم يحصل عنده العلم. قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، يعني الذي ما حصل له العلم لا ينفي ذلك حصول العلم لغيره، لا ينفي ذلك حصول العلم لغيره. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، يعني حاصلها أن الأول يختص بالصحيحين، النوع الأول ما أخرجه الشيخان صحيحين، والثاني بما له طرق متعددة وهو إيش المشهور، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. قد تجتمع القرائن الثلاثة إيش حديث واحد، فيكون مثلا في الصحيحين ويكون مشهورا له طرق كثيرة لم تبلغ حد التواتر، ويكون كذلك أيضا مسلسلا بالأئمة ليش الحفاظ، فتجتمع الثلاث القرائن في حديث واحد، فمن عنده معرفة بعلم الحديث لا يدخل أي أدنى شك أن هذا العلم أو أن هذه القرائن تفيد العلم، أو أن هذا الحديث يعني ماذا صحيح ثابت، فيحصل عنده إفادة العلم صحة هذا الحديث وثبوته من خلال هذه القرائن التي احتفت به. ثم دخل في الغريب وأنواعه، نكتفي بهذا والحمد لله.